بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
أحسن الله إليك. باب الأكل في إناء مفضض. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي فلما وضع القدح في يده رماه به وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.
نعم. باب الأكل في إناء مفضض، يعني في إناء فضة. مفضض يعني في إناء فضة، سواء كان الإناء فضة خالصة أو فيه شيء من الفضة أو ضبب بالفضة. والذهب من باب أولى. المؤلف ما ذكر الحكم لأنه معلوم من النصوص أنه لا يجوز الأكل في إناء مفضض. الحديث دل على أنه يحرم الأكل في إناء فضة والشرب كذلك. وترك الحكم يستنبطها طالب العلم من الحديث، والجواب أنه لا يحرم الأكل في إناء فضة وكذلك الشرب وإناء الذهب كما دل عليه الحديث لا تأكلوا في صحافها في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا، فلا يحرم الشرب والأكل في إناء الذهب والفضة. هذا هو الحكم. ولكن المؤلف والحكم واضح، والمؤلف ما جزم بالحكم ما ذكر الحكم لأنه معلوم من الحديث النهي للتحريم لا تلبس الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، صحاف الذهب والفضة. الصحفة نوع من الآنية كما سبق يسمى أخيرا السكروجة في اللغة الفارسية، والصحاف صحاف السيارات فقط، فهو نوع من الأوانية. الآنية والصحاف نوع تكون أكبر منها وقد تكون من نوع خاص من الخشب ومن غيره. فالحديث يدل على تحريم الأكل في إناء الذهب والفضة وتحريم الشرب فيها، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب والأكل بأنها لكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، ولهذا قال فإنها لهم يعني كفرة في الدنيا ولنا في الآخرة. فدل الحديث على تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة وتحريم شرفهما وتحريم أيضا لبس الحرير والديباج على الرجال كما جاء في الحديث الآخر، خاصة تحريم لبس الحرير والديباج. والديباج نوع من الحرير، عطف الديباج على الحرير معطف الخاص على العام، كذلك الاستبرق. والاستبرق والديباج نوعان من الحرير، احدهما غليظ والاخر رقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بانها لكفار في الدنيا ولا في الاخره، ولما فيها ايضا من الترفه المفضي الى الرغبه في الدنيا. وعلل بعض العلماء بان استعمال اواني الذهب فيها كسر لقلوب الفقراء، وفقراء السكه والعمله تستعمل في الاكل والشرب كسرت قلوبهم. وعلى كل حال تعليل النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم والعيال الأخرى تابعة، لكن الأصل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها لكفرة في الدنيا ولا في الآخرة، فلا يشابه الكفرة. وفي هذه القصة قصة حذيفة الصحابي سيد أنه استسقى فسقاه مجوسي، سقاه مجوسي بكأس فضة، فلما وضع القدح في يده رماه به تأديب، رماه بالقدح عقوبة له وتأديبا له لكونه نهى عنه مرارا. قال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين لم أفعل هذا، لم أرضه يعني بالكأس. طلب حذيفة كأس ماء، فجاء المجوسي بماء في كأس فضة، فلما أخذ حذيفة ووضع قدحه رماه به، رمى المجوسي به تأديبا له وتعزيرا، وقال لولا أني نهيته عنه غير مرة ولا مرتين لم أفعل هذا. وكان هذا المجوسي خادم لحذيفة، كان خادما له، وكان وليس في جزيرة العرب بل كان في العراق، فليس في جزيرة العرب الممنوع فيها بقاء دين آخر مع دين الإسلام، كان هذا في العراق، فهو خادم له والظاهر أنه مملوك له، يعني يقول لولا أني نهيته غير مرة لم أفعل هذا، يعني لم أفعل هذا من ضرب الخادم، لولا أني لم أنهى عنه غير مرة ولا مرتين لكني نهيته عنه مرارا. ويبقى الإشكال لماذا أبقى حذيفة كأس الفضة، يعني إبقاءه لا يبغي إبقاء الكأس، وكأنه أبقى القدح ليكسره أو ليبيعه أو لغير ذلك من الأسباب بقى عنده. ولكن هذا المدوسي لما طلب الماء أتاه بالماء في هذا الكأس. والترجمة في الأكل والحديث في الشرب، ومعنى أن الحكم واحد، الأكل والشرب ممنوع، وإن كان الأكل أشد من الذهب والفضة. نعم، العلماء ذكروا أنه يتسامح في الضبة اليسيرة إلى أن كسر القدح، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كسر قدحه اتخذ مكان كسر سلسلة من فضة، فإذا كسر القدح وكان من خشب أو من غيره، كان الناس قدح يكون خشب، يجعل في مكان كسر ضبة يسيرة من فضة قد يتسامح فيها. إذا كسر لا حاجة، لو كان في شيء يسير الضبة يسيرة يتسامح فيها، وإن كان الفضة يعني أسهل من الذهب، وكان الإناء المفضل قوله باب الأكل في إناء مفضل، ولو قلت في إناء فضة كان المفضل يعني ما فيه شيء من الفضة، ما فيه شيء من الفضة قد يكون مموه بفضة أو فيه شيء من الفضة، هذا مفضل. لو كان كله فضة لقال باب الأكل في إناء فضة، فقال مفضل إلا على أنه لا يجوز الأكل في إناء الذي فيه فضة، والأكل أشد من الشرب، وهذا جاء في الشرب في إناء الشرب الذي انكسر إلى ما بيسمى فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والأكل أشد، فلا يجوز الأكل. إذا كان لا يجوز الأكل في إناء المفضل فالأكل فيما كان في إناء الفضة من باب أولى. ولعل هذا هو السر في كون البخاري لم يجزم بالحكم، قال بل أكل في إناء المفضل، الأكل في إناء الفضة هذا لا يجوز صريح في الحديث، لكن إناء المفضل الذي فيه شيء من فضة أو موهة بالفضة أو فيه ضربة من فضة فهل يجوز أو لا يجوز؟ مؤلف ترك الحكم، لأنه ورد ما يدل على أنه لا بأس بالشرب في إناء المفضل الذي فيه ضربة من فضة، لكن هل يقاس عليه الأكل وإن كان الأكل أشد؟ هذا محل تأمل، ولهذا لم يجزم البخاري رحمه الله في الحكم. نعم، إيه؟ إيه؟ نعم، لا قال العلماء يقول يتسامح فيه ولو وجد، لأن الفضة يتسامح فيه الشيء اليسير. نعم، أحسن الله لك. باب ذكر الطاعن، بارك فق الله فيك. إيه الله المستعان. وعملاء كان أنس كيس فقط، ولا مهب بليد ولا كسلان، لكن يلاحظ ما يقصره، يلاحظ ولا كيس، كان ولا كيس الفطن، ويعني يجتمع الأمران، كل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، وكون أنس أيضا ذكي ويلاحظ، يعلم بل الله برفق. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة، باب ذكر الطعام. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. لما بعد هذه الترجمة في ذكر الطعام، يعني فيما يذكر من الحديث التي فيها ذكر الطعام، ذكر حديث ابن موسى الأشعري في أقسام الناس المؤمنين وغير المؤمنين في قراءة القرآن، وأنهما أربعة أصناف: الصنف الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن، والصنف الثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، والصنف الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن، والصنف الرابع المؤمن المنافق الذي لا يقرأ القرآن. الصنف الأول المؤمن الذي يقرأ القرآن مثله مثل الأسرجة، ريحها طيب لأن معه القرآن، وطعمها طيب لأن معه الإيمان. الصنف الثاني مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر، لا ريح لها لأنه ليس معه القرآن، وطعمها حلو لأن معه الإيمان. الصنف الثالث المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان، ريحها طيب لأن معه القرآن، وطعمها مر لأن معه الكفر والنفاق نعوذ بالله. الصنف الرابع المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحمضة، ليس لها ريح لأنه ليس معه القرآن، وطعمها مر لأن معه الكفر والنفاق نسأل الله السلامة والعافية. والشاهد من الحديث أن الأسرجة طعام، الأسرجة طعام. والحديث الثاني حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل عائشة على النساء فضل الثريد على سائر الطعام. الطعام عام والثريد نوع من الطعام، وهو خبز مع اللحم، خبز مع اللحم يسرد خبز بماء بمرق اللحم، وهو من أفضل الطعام. احتج به بعض العلماء على فضل عائشة أنها أفضل النساء، لأن الثريد سيد الطعام. وجاء في الحديث الأخر كما سبق أنه كمل من الرجال كثير ولم يكن النساء إلا أربع، ذكر خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ومروة بنت عمران، أم عيسى، وآسيا بنت مزيح امرأة فرعون. ثم قال: وفضل الثريد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذه النساء الخمس هي أفضل النساء وأفضل النساء، خمس نساء: خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمن من النساء اللي ثبتت النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة، وعائشة بنت أبي بكر الصديق، صديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة النساء العالمين، سيدة نساء الجنة، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون تبرأت منه وآمنت وصبرت على الألم، ومريم بنت عمران أم عيسى. هذا النساء هي خير النساء وأفضل النساء. اختلف العلماء أيهم الأفضل، منهم من قال خديجة أفضل، ومنهم من قال عائشة أفضل، ومنهم من قال مريم أفضل. وعلى كل حال كل هذه النساء الخمس فاضلات، لكن في تفضيل إحداهن خلاف بين أهل العلم ونظر. ومنهم من قال إن عائشة، هذا الحديث يدل على أن عائشة أفضل النساء، من قال فضل عائشة على النساء فهو الثريد على سائر الطعام. وقيل أن خديجة أفضل النساء لأنها أول من آمن من النساء، ولأنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أولاده، ولأنها ثبتته في أول البعثة، ولأنه جاء في حقها ما لم يأتي في غيرها. فإن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقرئ خديجة السلام من ربها ومني، وهذه منقبة لا توجد لأحد، أقرئ السلام من رب العالمين منها ومني. وأما عائشة فإن النبي قال لها: جبريل يقرئك السلام. وعلى كل حال أنصر فيها يعني هذه النساء فاضلات. وهذا الحديث ذكره المؤلف لقول الثريد والطعام سائل الطعام. والحديث الثالث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. يعني يمنع الإنسان طعامه لأنه معتاد، ونومه معتاد، تغير عليه، تغير عليه عادة الطعام والنوم، يتغير إذا سافر الإنسان يتغير تتغير عادته المعتادة. يمنع الإنسان طعامه ونومه معتاد، إذا كان طالب علم يتغير عليه عادته من تعليم الناس ونفع الناس وأعماله التي يعملها. وكذلك إذا كان عنده صاحب مال أو عنده أعمال تغير عليه عادته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قضى نهمته وحادثه فليسرع إلى أهله، ليعجل إلى أهله، يعني يسرع إلى أهله ليؤدي هذه الأعمال وليستدرك ما فات. والغرض من هذه الحديث ذكر الطعام، وأن الطعام الأصل فيه الحل، وأنواع الأطعمة حل إلا ما دل الدليل على تحريمه. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، من قبل أن تنزل التوراة. والطعام اسم عام سبع الأطعمة، اسم ما يطعم ويذاق، يشمل الحبوب كالبر والأرز وغيرها، ويشمل اللحوم بأنواعها، ويشمل الفاكهة، كلها مما يطعم. ولهذا ذكر الأترجة، فالأترجة من الطعام والسريد. شوف قوله قال ابن بطال في السطر 45 معنى هذه الترجمة،
قال ابن بطال معنى هذه الترجمة إذا أخذوا أكل الطعام الطيب، وأن الزهد ليس في خلاف ذلك، فإن في تشبيه المؤمن بما طعمه طيب بما طعمه طيب، وتشبيه الكافر بما طعمه مر، ترغيبا في أكل الطعام الطيب والحلو. قال إنما كره السلف الإدمان على أكل الطيبات خشية أن يصير ذلك عادة، فلا تصبر النفس على فقدها. قالوا أما حديث أبي هريرة ففيه إشارة إلى أن الآدمي لا بد له في الدنيا من طعام يقيم به جسده ويقوى به على طاعة ربه، وأن الله جل وعلا جبل النفوس على ذلك لقوام الحياة، لكن المؤمن يأخذ من ذلك بقدر إثاره أمر الآخرة على الدنيا. وزعم مغلطا أن أبي بطال قال قبل حديث أبي هريرة ما معناه ليس فيه ذكر الطعام. قال مغلطا قوله ليس فيه ذكر الطعام ظهور شريف، فإن لفظ المثل يمنع أحدكم نومه وطعامه، انتهى. وتعقب صاحبه الشيخ سراج الدين ابن منقم لأنه لا ذهول، فإن عبارة ابن بطال ليس فيها ذكر أكبر الطعام ولا أداه، وهو كما قال فلم يذهل.
نعم، نقصد الحديث ذكر فيه الأترجة والتمرة والسريد وهو داخل نصف الطعام العام. نعم.
باب الأذن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع قاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تستريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطت لهم، فإنما الولاء لمن أعتق. قال واعتقت فخيرت أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، وقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. وقال هو صدقة عليها وهدية لنا.
نعم، هذا الترجمة في الأدم، والأدم بضم الهمزة والدال المهملة، ويقال أدم وأدم جمع إداء، وقيل بالإسكان أدم المفرد وبالضم الجمع، والإدام هو ما يؤكل بالخبز، سمى إدام لا يؤكل بالخبز، مرق كان أو غيره، قد يؤكل الخبز بالمرق، وقد يؤكل مثلا بالجبن مثلا والعسل، قد يؤكل مثلا بالبيض سمى إدام، وقد يؤكل بالملح كما يوجد بعض السلف ما يجد إلا الملح، يأكل الخبز بالملح فيكون إدامه الملح. والشاهد من هذا الحديث قوله فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، يعني أتي بخبز وأدم من أدم البيت يأكل بالخبز، فدل هذا على جواز ذلك، أكل الإدام وأكل الخبز بالإدام بأي نوع من الإدام الذي أباحه الله. وهذا الحديث هو حديث بريرة، ثم حديث بريرة، وهو بريرة كانت أمة اعتقت، كان زوجها يسمى مغيث عبدا. قالت عائشة رضي الله عنها في بريرة ثلاث سنة، يعني ثلاث أحكام، ثلاث أحكام واضحة، وإلا فهي أحكام كثيرة، فإن حديث بريرة استمر من بعض العلماء أكثر من 100 فائدة، أكثر من 100 فائدة، لكن هذه ثلاث أحكام واضحة في الحديث. الحكم الأول قالت عائشة أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرفتيه لهم فإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحكم الأول، أنها كاتبت أهلها بريرة، والمكاتب هو الذي يشتري نفسه بسيده، أو الأمة تشتري نفسها بسيدها فيمكنه من العمل حتى يسدد ما عليه. فبريرة اشترت نفسها من أهلها بتسع أواق أو عشر أواق، كل سنة تدفع أقية من الجماعات السنين، فجاءت عائشة تستعينها في قضاء دينها. في الرواية الأخرى أنها قالت عائشة إن أراد أهلك أن يكون لي الولاء صبرتها صبا لهم. هذا يدل على أنه كان في هذا الوقت كان عند عائشة من المال ما تشتري به بريرة، وأحيانا لا يكون عندها شيء لكن وافقت عائشة رضي الله عنها كانت عائشة لا تقي عندها شيئا، ولما حلف ابن الزبير حلفت أن لا يدخلها ابن الزبير، ثم دخل وكلمته قالت إن النذر شديد، واعتقت أربعين رقبة، وجاءها يوما طعام كثير وفرقته في يومه، وكانت صائمة ولم تبقي شيئا، فقالت لها حديثها ما أبقي شيء يخطر فيه، قد لو ذكرتني لا أبقيه، صدقت به كله ولم تبقي شيئا رضي الله عنها. فوافق هنا عندها من المال، جاءها المال وقالت ما أراد أهلك اشتريها ويكون لي الولاء. الولاء عصوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، يكون له ولاء فتنسب إليها، تكون هي سيدتها وترثها لو لم يكن لها أحد هذا الولاء. فقال اسألي أهلك إن أرادوا أن يكون لي الولاء اشتريتك وصببت لهم سنة صبا. فذهبت إلى أهلها وقالت لهم إن يكون لها الولاء، فقالوا لا الولاء يكون لنا، إن أحبت أن تشتركي لوجه الله ويكون الولاء لنا فعلت، وإلا فلا. فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم تريد أن تشتريها وأنه اشتره الولاء، فقال اشتريها واشترك له الولاء، فإنه شرط باطل ما ينفع، الولاء سيكون لك سواء اشترك ولا اشترك. هذا الحكم الأول. الحكم الأول أن من اشترى عبدا أو أمة فإنه يكون له الولاء مطلقا، حتى ولو شرط أهله أن يكون له الولاء فإن الشرط باطل، يصح البيع ويكثر الشرط. هذا الحكم، هذه السنة الأولى والحكم الأول أن الولاء يكون لمن اعتق، قاعدة. قال الرسول إنما الولاء لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، حتى ولو اشترط من باعه أن يكون له الولاء ما يكون له الولاء، يكون الشرط باطل، يصح البيع ويكثر الشرط. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني قاله وأعتقت بريرة فخيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه، لما أعتقت صارت حرة الآن، وزوجها قد باقي ما أعتق، فصار في أعلامه رقيق، صار في رقيق وهي حرة. والأمة إذا أعتقت تحت عبد فلها صيام، إما أن تبقى معه وإما أن تفارقه. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وفارقته، قالت لا أريده. وكان زوجها مغيث كما في الروايات الأخرى يحبها كثيرا، وجعل يطوف بالأسواق ودموعه تجري على خديه يريده وهي لا تريده، حتى قيل يعجبوا من حب مغيث لبريرة ومن كراهتها له، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث عندها ورق له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة يا بريرة لو راجعتي، لكنها كانت فقيها، قالت يا رسول هل هذا أمر أو شفاعة؟ إن كانوا أمر صنع لله وطاعة لله ولرسوله، ما لا بد أن تفي الأمر. فقال لا ليس بأمر ولكنه شفاء، فقالت لا حدث به ولم ترجع إليه. ودل هذا على أن من يشفع فإن أجره على الله، سواء قل شفاعة ولا يشفع. فهذا رسول الله يقول أفضل الخلق شفع لبريرة لأمة ولم تقل شفاعة. هذه الحكم الثاني، أن الأمة إذا اعتقت وزوجها رقيق فإن تخير في البقاء معه أو فارقته. الحكم الثالث هو السنة الثالثة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، يعني قدر فيه لحم تفور على النار، قدر يطبخ فيه لحم، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدب من أدم البيت، خبز إذا معه أي شيء إذا من أدم البيت ما تيسر، فقال ألم أرى لحما على القدر؟ قالوا بلى يا رسول الله، لكنه لحم تصدق به على بريرة وهي أمة وأنت لا تأكل الصدقة، الرسول لا يأكل الصدقة. فقال هو صدقة عليها وهدية لنا. فصار هذا السنة أن الفقير يصدق الغني على الفقير بصدقة، تغيرت الصدقة، إذا ولو عزم الغني فإنه يأكل من الصدقة ولو كانت زكاة، هي زكاة حين أعطيها، لكن إذا وصلت إلى بيته تغير حكمها، يجوز أن يأكل منها الغني، ويجوز أن يهدي منها، ويجوز أن يتصدق منها، ويجوز أن يحج منها ويعتمر منها ويسافر بها. ففي أن الغني إذا دفع إلى الفقير زكاته زكاة أو صدقة فقد بلغت محله، فإذا أهدى إليه أو دعاه لطعام لطعام وليمة جاز له اليوم، إذا أهدى إليه إذا هدى لغني أو دعاه لطعام يأكل ولو كان زكاة، هي زكاة لما أخذها، فلما وصلت إليه تغيرت بلغت محله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الزكاة لا يأكل الصدقة، قال لا تحل الصدقة لمحمد ولا لمحمد، ولم تصدق على هذه الأمة الفقيرة بلحم أحدث منه النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. هذه السنة الثالثة. والشهد ذكر الإدام قول خزن وأدم الإدام لأن الإدام وأن الإدام هو الطعام الذي حله الله وهو الذي ما يؤكل في الخبز أي كان هنا. من أعتق الذي أعتق يكون له ولا. إذا اشترت نفسها المكاثبة خلاص صارت الآن اشترت نفسها الآن وصل ولا لأهلها الذي باع الذي اشترت منه نفسها. لكن هنا العائشة هي اشترتها عائشة اشترتها كاتب نفسها لكن ما صدت نفسها باقي عليها 6 سنوات اشترتها عائشة ودفعت لهم المال فصار ولا لها. نعم يكون ولا لأهلها. نعم من أحسن ما يكون الآن فيها أنواع فيها الآن فيه شحم ولحم وبزر وكله وفي فوائد الشحم إلى هذا اللحم وشحمه هو القشر الذي يكون تحت الأصفر والحب البزر الحب والماء فيه 4 أنواع كل واحد له فوائد. نعم والفوائد في ذكر المقيف وغيره في فوائد كثيرة. نعم قرى يقر من باب قرى يقر ذكر وقال ويصح أن تكون القط يصح أن تكون من وقرى وتكون ما مفتوحة وقرى وقالوا وقرط أقر صدقة مفتوحة يعني معنى تشديد الراء اختار الكسر قر يقر. نعم اقرأ قول قر
أربعين يصح أن يكون أصله من وقارة فتكون راء مخففة يعني وانقاف مكسورة وقال وقرته أقر إذا جلست مستقرا
وقرته
أقر إذا جلست مستقرا والمحذوف فاء الفعل. قال يصح أن تكون قاف مفتوحة يعني ما تشديد الراء
يعني كان يريد الفعل أقر
من قولهم قررت بالمكان أقر يقال فتح القاف ويجوز بكسرها من قر يقر
يقر
من قر يقر انتهى ملخصة. والثالث والمحفوظ في الرواية
شو محفوظ الثالث
فتح القاف وجوز
كسرها. إذا كان ثلاثة الآن صحيح أن تكون نفسه من وقرة وتكون ضاء مخففة وقرة من وقرة يقر فخير في أن تقرأ يعني تقرأ في بدن في التشديد والراء مخففة يعني تقرأ خير في أن يعني تقرأ في البيت يعني تكون الراء مخففة يعني وقف مقصورة من وقرة يقر بدون تشديد تكون بدون تشديد فخير في أن تقرأ في البيت بدون التخفيف ويصح أن تكون القاف مفتوحة مع تشديد يقر ويجوز كسرها من قر يقر مثال تعود قر يقر وقر يقر وقر يقر. نعم.
باب الحلوى والعسل. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظري عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن أبي شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك عن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أرزم النبي صلى الله عليه وسلم لشداء بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وينصق بطني بالحصباء وأستقي الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس من مساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشتقها فنلعق ما فيها.
هذه الترجمة الحلوى والعسل يعني ما يذكر فيه الحلوى والعسل الحديث وأن الحلوى والعسل كلاهما الطيبات التي أحلها الله. ذكر حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل وكل أحد في الغالب يميل إلى الحلوى والعسل بطبعه ذكر حديث أبي هريرة في لزومه النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت ألزم النبي لشبع بطني فريد بشبع بطني, يعني يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بالدنيا, أهم شيء يجد غداء أو عشاء يقيم أوده ويلزم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم منه ويحفظ السنة. ولهذا قال حين لا أكل الخمير ولا ألبس الحرير, يعني ما يلبس لا أكل الخمير طعام مخمر جيد ولا يلبس الحرير ولا يخدم فلان وفلانة, لا يريد طعام طيب ولا لباس, هذا إنما يلزم النبي صلى الله عليه وسلم, هذا مهم. ولهذا قال ألصق بطني بالحصبة من الجوع, لا يعمل ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر أنه سقط وهو يمشي من الجوع على الأرض, قال واستطيع الرجل الآية وهو معي في ينقلب لي في يطعمني, يعني إذا مر به حد من شدة الجوع الذي أصابه يسأل الآية الفلانية ما هي ويحفظها لعله يخطر لحتى يطعمه ويعطيه شيئا ويقول يصحبه مع أهل البيت. مثل ما سبق مرة الحديث السابق أنه أصاب شدة ومر به عمر واستقرأه الآية وهو يحفظها فلم يصل له عمر, فلما تجاوز عمر سقط من الأرض الجوع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال فعرف ما هذا فقال الحق أعطاه اللبن الذي عنده. قال وخير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب, جعفر بن أبي طالب معروف أبو المساكين رضي الله عنه, قال ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته, يعني إذا رأى أبا هريرة وغيره من الصفة الذين سكنوا في غرفة في المسجد يسمون على الصفة فقراء يعيشون على الصدقات ما عندهم أهل ولا مال, فأبو هريرة رضي الله عنه يقول إن خير ناس المساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا أن يذهب بنا إلى بيته فيطعمنا ما كان في بيته, كل ما كان في بيته وكم, وإذا لم يجد شيء قال حتى إن كان لا يصب إلينا العكة ليس فيها شيء, العكة من السمن إلى جلد جلد سقى فنشتقها فنلعق ما فيها, يعني إذا لم يجد شيئا أعطاه العكة يشقونها والحسون فيها ما فيها من بقايا السمن أو العسل, وهذا هو الشيء الترجمة, لأن في الغالب العكة يكون فيها نوع من العسل أو من الحلوى فتكون فيها حلو, هذا هو الشاهد الترجمة كما ذكر ابن المنير. نعم كلام الشاعر. وقال الخطابي
الخطابي اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة, وفي المخصص لابن سيدة هي ما عورج من الطعام بحلاوة وقد تطلق على الفاكهة. قوله يحب الحلوى والعسل كذا في رواية الجميع بقصر قد تقدم في أبواب الطلاق بوجهين, وطرف من حديث تقدم في قصة التخير. قال ابن بطال الحلوى والعسل من جملة الطيبات المذكورة في قوله تعالى كل من الطيبات, وفيه تقوية من قول من قال المراد بهم السلب من المباحات, ودخل في معنى هذا الحديث كل ما يشابه الحلوى والعسل من أنواع المآكل اللذيذة كما تقدم تقرير في أول كتاب الأطعمة. وقال الخطاب وتبعه ابن التين لم يكن حبه صلى الله عليه وسلم لها على معنى كثرة التشهي لها وشدة نزاع النفس إليها, وإنما كان ينال منها إلى أحضرت إليه ميلا صالحا فيه فيعلم بذلك أنها تعجبه, ويؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى, وكان بعض أهل الورع يكره ذلك ولا يرخص أن يأكل من حلاوته إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل, وهذا الحديث يرد عليه. وإنما تورع عن ذلك من السلف من آثر تناول الطيبات إلى الآخرة مع القدرة على ذلك في الدنيا تواضعا لا شحا. ورغى في كتاب فقه الوراثة للثعالبي أن حلوى النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يحبها هي المجيع بالجيم وزن عظيم, وهو ثمر يعجن للبن, وسيأتي في باب الجمع بين لونين. إكرم روى حديث أنه كان يحب الزبدة والتمر, وفي رد على من زعم أن المراد بالحلوى أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب كل يوم من قدح عسل يمزج بالماء, وأما الحلوى المصنوعة فما كان يعرفها, وقيل المراد بالحلوى الفالوذج المعقودة على النار والله أعلم.
شوف يا أخي قال ابن منير مناسبة حديث
من القنطرين.
نعم آخر قال ابن منير مناسبة حديث
قال ابن منير مناسبة حديث أبي هريرة الترجمة أن الحلوى تطلق على شيء الحلو, ولما كان في عكا يكون فيها غالبا عسل, ربما جاء مصرحا به في بعض طرقه ناسب التبويب. قلت إذا كان ورد في بعض طرق العسل طابق الترجمة لأنها مشتملة على ذكر الحلوى والعسل معا, فيؤخذ من الحديث أحد ركني الترجمة
ولو يشترط أن يشتمل كل حديث من الباب على جميع ما تضمنته الترجمة، بل يكفي التوزيع وإطلاق الحلو على كل شيء حلو خلاف العرف، وقد جزم الخطاب بخلافه كما تقدم فهو المعتمد. قوله فنشتفها في رواية
استفها
نشتفها قيده عياض بالشين المعجمة والفاء، ورجح المتين أنه بالقاف لأن معنى الذي بالفاء أي يشرب ما في الإناء كما تقدم، والمراد هنا أنهم لعقوا ما في العكة بعد أن قطعوها ليتمكنوا من ذلك. باب الدباء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولا له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله.
نعم، هذا الحديث سبق مرات ثم ذكر الله الترجمة. أبو الدبة، الدبة هو قرع، يسمى القرع بجميع أنواعه. ذكر في حديث أنس في قصة الخياط أن مولى له خياطا جاء فيه أنه يسمى عتيق، وهو مسلم في صحيح مسلم أنه مولى له فارسيا، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى له خياطا فأتى بدبة فجعل يأكله، فلم يزل يحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. في أن أنس يحب الدبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، في اللفظ الآخر أنه جعل النبي يتتبع الدبة كما سبق من حافتي جوانب القصرة. قال فأنا استجعلته أخذه ووضعه أمامه ولا أطعمه، يعني إثارة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه دعا عائشة معه فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لأسباب، أما يكون المحل غير مناسب أو لأن زوجها لا يصلح أن تقابلها. قالت عائشة لما عرفت عنها سابقا فإنه دعا عائشة فقال لا. ويشهد من حيث ذكر الدباء وأن الدباء من أنواع الأطعمة التي أباحها الله، وهو من مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ حديث الترمذي أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء، فقلت ما هذا؟ قال قرع، وهو الدباء وكثر به طعامنا، وهو نوع من الطعام الذي أباحه الله. نعم،
يعني هذا المولى دعا عائشة.
نعم، فدعا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأطعمة: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يتناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد الترجمة في تكلف الطعام لإخوانه، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. أخذ المصنف التكلف من كون الدعوة محددة، فتقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فالدعوة محددة خمسة، خمسة أشخاص. ولهذا أخذ المؤلف هذه الترجمة من كونها محددة، باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، لأنه قال اصنع لي طعاما خامس خمسة. ولذلك لما تبعهم هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، لأنه محددة خمسة. ولو كانت الدعوة غير محددة لما كان هناك حاجة إلى الاستئذان، ولكن الحالة التي هم عليها عليها الصحابة من كل ذات اليد حاجة دعت إلى تحديد الدعوة. ومن تأمل النصوص وجد فيها عدم التكلف، ولأن التكلف لا ينبغي، يعني ما ينبغي الإنسان يتكلف، ولأن التكلف أيضا يدعو إلى يفضي إلى عدم الزيارة. والله تعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك من مكان بعيد ما تكلف له ولا ذبح له ذبائح، وإنما صنع له خزيرة عصيدة، هي عصيدة يكون فيها قطع شحم أو قطع لحم صغيرة وقد لا يكون فيها شيء، عصيدة. النبي أشرف الخلق
وأفضل ضيف ومع ذلك ما تكلم الإنسان عمل له عصيدة. قد كانت العصائد معروفة في نجد إلى عهد قريب. وهذا الحديث أحد أبي مسعود قال كان من العصائد رجل يقال أبو شعيب وكان له غلام لحام يعني يبيع اللحم لحام يبيع اللحم. قد تقدم في البيوع بلف قصاب كان قصاب. فقال يعني الأنصاري لغلامه اصنع لي طعاما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 فتبعه الرجل فاستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن يوسف سمته محمد بن إسماعيل. محمد بن يوسف هذا هو الفريابي كما ذكر الحافظ. ومحمد بن إسماعيل هو البخاري. ومحمد بن يوسف الفريابي شيخ البخاري فيكون شيخ البخاري روى عن تلميذه عن تلميذه البخاري عليه يكون تلميذ البخاري. وقيل إنه هو الفربري قيل إن هذا محمد بن يوسف قيل الفريابي فيكون شيخ البخاري وقيل الفربري فيكون تلميذ البخاري. محمد الفريابي هذا الشيخ البخاري كما ذكر الحافظ يكون الشيخ روى عن تلميذه أو الفربري عليه يكون تلميذ البخاري روى عنه. وهذه المقالة التي نقلها محمد بن سعيد البخاري يقول إذا كان القول على المائدة ليس له من يتناول من مائدة إلى مائدة أخرى ليس له من يتناول. هذه المقالة أخذها البخاري عبد الله المبارك كما سيأتي الترجمة بعد هذا. قال البخاري قال عبد الله المبارك إذا كان القول على المائدة ليس له من يتناول من مائدة إلى مائدة أخرى لأن المائدة مختصة بأهلها فلا أخذ من مائدة وضع على مائدة ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعوه يعطيه يناول بعضهم بعضا لأن يعني بعضهم قد يستحي بعضهم وقد يكون بعضهم كثير البصر وقد يكون فيناول لا بأس أن يناوله أو يقطع له بعض اللحم. نعم نعم قد يكون لا بأس وهذا إذا كان يعني فهذا مثل إذا كان الطعام يعني قليل. أما إذا كان الطعام كثير واللحم كثير فالأمر الله أعلم أن الأمر في هذا واسع. والمشروع الإنسان عدم التكلف المشروع الإنسان عدم التكلف لكن إذا كان الشيء قليل قلة داخل اليد الشيء محدد فهذا هو الذي يحمل الإنسان على التكلف بأن تكون الولية محددة لعدد محدد. ذكر المؤلف رحمه الله من الفوائد من وصل الصفحة 60
وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير رفيعة كالجزار وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقع فيها ما يكره ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادة.
نعم الجزارة والحدادة والخرازة والخياطة ليس فيها عيب صناعتها فيها عيب مع الحجامة الحجامة نهاية الرديئة ولهذا قال النبي كسر الحجام الخبيثان رديء وإلا فالحرف كلها شريفة. والأنبياء كان لهم حرف كان داود عليه الصلاة والسلام حدادا وكان نوح نجارا داود يصنع الدروع وكذلك أيضا كان السلف والعلماء من لهم حرف الصبار والدهان. نعم الآن وجد الآن حرف جديدة الكهرباء وصناعة الكهرباء والسباكة والبلاط التبريد والتلييس كل هذه مهن والبناء بناء. نعم نعم وأن تعاطي
مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقف فيها ما يكره ولا تسقط مجرد تعاطيها شهادة وأن من صنع طعاما جماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام واحد يكفي الاثنين. وفيها أن من دعا قوم من متصفين بصفة ثم طرى عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة وإن قال قوم إنه لا يدخل في الهدية كما تقدم أن جلساء المرء شركاؤه فيما يهدى إليه وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذنه كان له إخراج وأن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرده الاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. وينبغي يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل لكن يقيد بما احتاج إليه. وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي طفيل العرائس فسمي من اتصف بعد بصفته طفيلية. وكانت العرب تسميه الوارش بشين معجمة وتقول من يتبع المدعو بغير دعوة ضيفا بنون زائدة. قال كرماني في هذه التسمية مناسبة اللفظ المعنى في التبعية من حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة واستدل به على منع استتباع المدعو غيره إلا إذا علم من الداعي الرضا بذلك وأن الطفيلية يأكل حراما. ولنصر بعبد الله الجهضمي في ذلك قصة
جرت لهما طفيلي. واحتج نصر بحديث ابن عمر رفعه: من دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. هو حديث ضعيف أخرجه أبو داود. واحتج عليه الطفيلي بأشياء يؤخذ منها تقييد المنع بمن لا يحتاج إلى ذلك ممن يتقفل، وبمن يتكره صاحب الطعام الدخول إليه إما لقلة الشيء أو استثقال الداخل. وهو يوافق قول الشافعية: لا يجوز التطفيل إلا لمن كان بينه وبين صاحب الدار انبساط. وفيها أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صاحبه. وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس أن فارسيا كان طيب المرض صنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ثم دعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه لعائشة؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، وخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا سبق هذا قصة المولى الخياط الذي أتى بدبة لأن دعا عائشة فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون المحل غير مناسب أو لأن ذلك لا تصلح لمقابلتها. نعم، إن أذن له ما في شيء، لكن إن لم يأذن له دخل بدون إذن. وكان الحديث ضعيف: دخل بغير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا. ها أي صحيح، لكن محتمل أن يكون غالي، محتمل ما يكون راضي، محتمل يكون تركها يعني حياء.
قال: فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، خشي إن أذن لعائشة لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل. وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي، فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها، أو علم حاجة عائشة في ذلك الطعام بعينه، أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفا بالجودة فيه، ولم يعلم مثله في قصة اللحام.
تخريج حافظ. نعم، يقارب بينه وبين قصة أبي طلحة. أبي طلحة اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا هلك، لأن حصلت البركة، بركة من الله، وهذا دعوه محددة. نعم، بعد.
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. حدثني عبد الله بن منير سمع النضر قال: أخبرنا ابن عون قال: أخبرني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط، فآتاه بقصعة فيها طعام وعليه دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال: فأقبل الغلام على عمله. قال أنس: لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع.
نعم، هذا الحديث حديث الخياط أتى به المؤلف رحمه الله في مواضع متعددة. أتى به في الأول في من تتبع حوالي قصعة إذا لم يكره من ذلك صاحبه، وأتى به في باب الدباء، وأتى به أيضا هنا باب من أضاف رجلا، وسيأتي به في مواضع في استنباط الأحكام. وحيث واحد كره عند التراجم هناك أتى به الدباء لأنه قدم له طعام فيه دبة، قدم هناك الحديث الأول في كون النبي يتتبع الدبة، وهنا أتى به لكونه الداعي يقبل على عمله. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله، يعني سواء جلس مع الضيف أو جلس في مكان آخر. ذكر حديث الغلام، سبق أن هذا الغلام أنه مولى له يقال له عتيق، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دبة، والدبة هو قرع، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة. سبق في الباب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا يتتبع الدبة محمول على أنه لا بأس بكونه يأكل من الجوانب الأخرى إذا كان معه خادمه أو ابنه أو من لا يكره، أو إذا كان الطعام فيه ألوان متعددة فله أن يأكل من هذا ومن هذا. وأن قوله كل بيمينك محمول على أن إذا كان طعام واحدا، وهنا قال: أتى بقصة فيها طعام عليه دبا قرأ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبا. قال أنس: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه أمامه في اللفظ الآخر ولا أطعمه. قال: فأقبل الغلام على عمله، الغلام الذي دعا خياط أقبل على عمله ولم يأكل معه، لأنه لا حرج على الداعي في عدم الأكل مع الضيف والإقبال على عمله بعد تقديم الطعام للضيف، وإن أكل فهو أولى لأنه أبسط لوجه الضيف وأذهب تحت شامه، فالأولى كونه يأكل، وإن لم يأكل فلا حرج كما فعل الغلام، قدم الطعام وأقبل على عمله. قال أنس: فلم أزل أحب الدباء القرع بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. نعم، باب من أضاف رجله.
قوله باب من أضاف رجله أقبله إن على عمله، أشار بهذه الترجمة إلى أنه لا يتحتم على الداعي أن يأكل مع المدعو. وأورد في حديث أنس في قصة الخياط قد قدم شرح مستوفى، وقد تعقبه الإسماعيلي بأن قوله وأقبل على عمله ليس فيه فائدة. قال وإنما أراد البخاري إراده معنى رواية النضر بن شبيب عن ابن عون حجبا لترجمته فائدة، ولا مانع من إرادة فائدتين السندية والمثنية. ومع اعتراف إسماعيل بغرابة الحديث من حديث النضر فإنما أخرجه من رواية أزهر عن ابن عون فكأنه لم يقع له من حديث النضر. وقال ابن بطال لا أعلم في الشراط أكل الداعي مع ضيف إلا أنه أبسط لوجهه وأذهب لاحتشامه، فمن فعل فهو أبلغ في قرى الضيف، ومن ترك فجائز. قد تقدم في قصة أضياف أبي بكر أن امتنع أن يأكلوا حتى يأكل معهم وأنه أنكر ذلك.
نعم قال لا أكل حتى تأكل، فلا حرج كل المضيف يأكل مع ضيفه هذا أولى له، وإلا لا يأكل فلا حرج. نعم.
باب المرض. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقريد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
وهذا الحديث هذا الخياط تابه المرة الرابعة، المرة الرابعة يأتي ترجم المرة الأولى تتبع المدعو حوالي القصر، والثانية في الدباء، والثالثة في من أضاف إليه رجل، وهذه الرابعة في المرق. يقول قدم طعاما في مرق ومرق فيه دباء، يبين أنه لاحظ المرق من أنواع الطعام المباح، قصد الأطعمة الحل الإباحة. وهذا الخياط سبق أنه مولى له واسمه عتيق. وفي هذا الحديث بيان الطعام، وأنه خبز شعير ومرق فيه دباء وقديد، طعام مكون من خبز شعير ومرق فيه دباء قرع وقديد، وقديد هو الطعام المجفف. وفي أن حرفة الخياطة وغيرها من الحرف لا كراهة فيها، خياط حداد نجار سباك، ولا تنقص من قدر صاحبها ولا تمنع من إجابة الدعوة. وفي فضل أنس في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لمحبته لما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم أزل حبه الدباء يومئذ. نعم.
ذكرتم أنه في أنه لا بأس بتنويع الطعام.
نعم يكون طعام منوع لا بأس، خبز شعير ومرق ودباء وقديد. نعم كما هو معلوم له، وفي فاكهة وفي لحم في حلاء مثلا. نعم.
باب القديد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك وأنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد، فرأيته يتتبع الدباء يأكلها.
نعم هذا المرة الخامسة يأتي بها الآن في حديث الخياط، أتى بمرقة فيها دباء وقديد، والقديد هو اللحم المجفف، اللحم يبس ويشرح ويملح حتى لا يخيس، ثم يأكل منه مدة. وكان الناس قبل أن توجد الثلاجات هكذا يبسون اللحم ويشرحونه ويملحونه ويجلس مدة يأكل منه، يجلس منه إلى 15 يوم إلى شهر، يغسلونه بالماء يكون فيه طعم ملح ويبقى لحم جف يسمى قديد. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لما ارتاع من هيبته إنما أن ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، القديد لحم مجفف، كان الناس هكذا اللحم ما كان عندهم ثلاجات، اللحم والأضاحي وغيرها يشرحونه ويملحونه يبقى مده، لأنه لو جعل فيه ملح يخيس. وكان الناس في مكة يشرحون اللحم في أيام 11 و 13 سميت أيام التشريق، يشرقونها على جبال الشمس. والشاهد من حديث قوله أتى المرأة فيها دباء وقديد، فرأيت يتبع الدباء، هي أنه لا بأس في القديد ولا مانع منه ولو كان مجفف، وهي أن الطعام أيضا منوع لا بأس بتنوع الطعام. نعم.
حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس أراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم 3.
قل عائشة ما فعله لم يعد إلى المنع من ادخار لحوم الأضاحي فوق 3. النبي صلى الله عليه وسلم لما دفت دافة المدينة فقراء نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام حتى يطعموا الفقراء، ترى هذه الدفن في دفن في المدينة. قالت عائشة ما فعلوا إلا في عام واحد، يعني المنع من ادخار لحوم الأضاحي. جاء الناس أراد أن يطعم الغني والفقير، ثم بعد ذلك لما زالت العلة صار الناس يدخرون. ولهذا قالت إن كنا لنرفع الكراع بعد 15، كراع ذراع الشاة يرفع يأكله بعد 15 يوم، دخلوه أكثر من 3 أيام هذا الدخار. والكراع هو الذراع من اللحم، يرفع ويؤكل بعد 15 ليلة. وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم 3، فيه التقييد بين خبز البر والمأذوم 3، وفي الروايات الأخرى تباعا، وتكون القيود 4، خبز البر يعني غير خبز الشاي، خبز البر المأذوم يعني ما في إداء، ويكون 3 وتباعا، ويزاد قيد الخامس من حيث الآخر هو النقي وصل للبر. ما شبع آل محمد من خبز البر النقي، النقي يعني اللين خالص من غيره، ما شبع آل محمد خبز البر النقي المأذوم 3 تباعا عليه الصلاة والسلام. هذا يشبع اليوم واليومين، لكن ما يشبع 3 أيام متوالية بهذه الأوصاف، خبز بر نقي ومأذوم في إدام وثلاثة 3 أيام تباعا متوالية عليه الصلاة والسلام. ولكن حرصنا الآن كما تعلمون الآن، لأن الناس يشكون من التخمة، وفي عصر النبوة كان الناس يشكون من الجوع، يسقط أبو هريرة من الجوع مرات، والنبي يضع الحجر على بطنه من شدة الجوع، الحجر فوق الحجر عليه الصلاة والسلام. وما ذاك لهوانه عنه، ولكن الله زوى عنه الدنيا لتكثر حسناته ورضي الله أجوره، ثم بعد ذلك فتح الفتوح الله عليه. قال عائشة ما شبع من التمر حتى فتحت خيبر. نعم.
باب من ناول وقدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن مبارك لا بأس يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى.
هذا اللي نقله هناك في الترجمة السابقة البخاري، قال محمد بن إسماعيل هنا قال وقال ابن مبارك، فهو محمد بن إسماعيل البخاري عن ابن مبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا، يعني من المائدة الصحة الواحد يناول بعضهم بعضا، ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى، لأن كل مائدة مختصة بأهلها، لكن يناول بعضهم بعضا، يناول مثلا قطعة اللحم قطعة كذا قطعة فاكهة، ولا سيما من يستحي أو كان صغيرا أو ضعيفا أو كثيف البصر يناول قطعة شيئا من اللحم أو يناول شيئا. نعم.
قال الأولى ذكرت منها زائدة.
نعم.
قال الأولى ذكرت منها زائدة.
نعم.
قال وقال المبارك.
وقال المبارك. نعم. البخاري. قال.
في الشرح هكذا. قال المبارك.
نعم. قال المبارك. نعم.
وقال ابن مبارك لا بأس يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه الفائدة من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه
قال ابن مبارك زائد. نعم. قال ابن مبارك. نعم.
وقال ابن مبارك لا بأس يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمامة عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديه.
نعم. هذه المرة الثالثة عيد المؤلف هذا الحديث تراجم 6 تراجم لاستنباط الأحكام. قال أنس بن مالك إن خياطا هو مولاه عتيقه سبق دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام الصنعة. قال فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا في دبة وقديد، يعني أنواع خبز من شعير ومرق في دبة. قال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدعاء الدبة من حول القصعة فلم أزل أحب الدبة يومين. وقال ثم مع أنس فجعلت أجمع الدبة بين يديه. هذا هو الشاهد في الترجمة، فإن جمع الدبة بين يديه مناولة ناول من صاحبه من صاحب إلى صاحب شيء على المائدة. باب من ناول أو قدم إلى صاحب شيء. فأنس جعل يجمع الدباء ويضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. هذه من المناولة، لا بأس أن يناول ويقدم إلى صاحبه المائدة شيئا. نعم، يقول بين يديه يعني أمامه. وفي الرواية الأخرى أنه قال جعلت أجمعه فأدنيه منه، ولا فرق بين أن يناولها أو يضم إليه في نفس الإناء. شوف كان قال ابن بطال في الصفحة اللي بعدها،
قال ابن بطال إنما جاز أن يناول بعضهم بعضا في مائدة واحدة، لأن ذلك الطعام قدم لهم بأعيانهم فلهم أن يأكلوه كله وهم فيه شركاء، وقد تقدم الأمر بها في كل واحد مما يليه، فمن ناول صاحبه مما بين يديه فكأنه آثره بنصيبه مع ما له فيه معه من المشاركة، وهذا بخلاف من كان على مائدة أخرى. وإن كان المناول حق فيما بين يديه، لكن لا حق للآخر في تناوله منه إذ لا شركة له فيه. قد أشار إسماعيلي إلى أن قصة الخياط لا حجة فيها لجواز مناولة، لأنه طعام اتخذ للنبي صلى الله عليه وسلم قصد به، والذي جمع له الدباء بين يديه قادمه، يعني فلا حجة في ذلك لجواز مناولة الضيفان بعضهم بعضا مطلقا. باب قتائب الرطب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء.
باب القثاء بالرطب، يعني جواز أكل الرطب بالقثاء، جواز أكل الرطب بالقثاء. والقثاء كما هو معلوم هو ما يسمى الخيار، وما أشبهه يؤكل مع الرطب، رطب حار وقثة بارد. ففي جواز أكل الرطب بالقثة، وفي جواز جمع بين اللونين، يعني باب القثة بالرطب يعني أكلهما معا. وسيأتي أيضا المؤلف ترجم له باب الجمع بين اللونين. والقثة هما يسمى بخيار، بعضهم يسمي الأخضر والأبيض السابع يسمى بعضهم فروش، هو قثة أو كلاهما معا، فلا بأس بأكلهما معا. وإذا كلاهما معا قد يشبع سريعا، لأكل قثة بالرطب يحس بالشبع يعني سريعا. ومقصود المؤلف من الترجمة جواز أكل لونين معا، يكون معا، فلا حرج بين أكل لونين معا، يضع لون مع لون أو طعام مع طعام ويأكلهما معا، صب هذا على هذا أو أخذ هذا مع هذا، فلا حرج. لونين من الطعام، أرز مع غيره، تمر مع قثة مثلا، خبز مع مرق مثلا، مع شيء آخر من الطعام، لا حرج. نعم، كذلك المحشي من هذا الباب. لكن الحديث النبي يأكل الرطب بالقثة، والترجمة بالعكس، القثة بالرطب، تستعرض الشارع قوله رأيت النبي يأكل الرطب بالقثة.
قال كلماني في الحديث أكل الرطب بالقثة، وترجمة بالعكس، وجاب
بأن بالعكس القثة بالرطب، والحديث الرطب بالقثة، فهل هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ نعم.
وجاب بأن الباء للمصاحبة أو للمناصقة، وكل منهما مصاحب للآخر أو مناصق. قلت وقد وقع الترجمة في رواية النسفي على وفق الحديث، وهو عند مسلم عن يحيى بن يحيى وعبد الله بن عون جميعا عن إبراهيم بن سعد بسند البخاري فيه بله يأكل قثاء بالرطب كلفظ الترجمة. وكذلك أخرجه الترمذي، وسيأتي كلام عن الحديث في باب الجمع بين اللونين.
لا حرج، يعني القثاء بالرطب ورطب بالقثاء، يعني كل أحدهما مصاحب للآخر. نعم.
باب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس جريري عن أبي عثمان قال تضيفت أبا هريرة سبعا، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليلة ثلاثا، يصلي هذا ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا، فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا، فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة من أشدهن لضرسي.
سبق أنها الحديث أنها أشد للمصاغي، لأن الحشفة صارت هي للتعجب، قال وكانت تعجبهن إلي، كانت تشد مصاغي، هنا قال أشدهن لأنها تبقى تمرة يأكلها تبقى والحشرة تبقى يمصها كما تمص الحلاوة ويشرب عليه الماء تبقى مدة ولذا كانت تعجبه من قلة ما أصابهم من الجهد وقلة ذات اليد. هذا الباب لم يكن له ترجمة وإذا كان له ترجمة يكون كالفصل من الباب السابق ولو صلة التمر تمر في الترجمة السابقة قثة بالرطب والرطب هو التمر الجديد والتمر أعان هذا فيه أحدهما في التمر. يقول أبي عثمان وهو أبو عثمان النهدي ضيفت أبا هريرة يعني كنت ضيفا عنده أي نزلت به ضيفا سبع ليال. أبو عثمان النهدي نزل ضيفا على أبي هريرة سبع ليال في فضل أبي هريرة. قال أبو عثمان فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا صلي هذا ثم يقل هذا في فضل أبي هريرة وامرأته وخادمه حيث كانوا يعتقبون الليل ويقسمونه أثلاثا كل يصلي ثلث مثلا ينام اثنان ويصلي أحدهما الثلث الأول فإذا انتهى أيقظ أحدهما ونام الثلث فقام الثلث الثاني فإذا انتهى الثلث الثاني أيقظ الثالث ونام. وذلك أنهم ليس عندهم مثل ما عندنا الآن المغريات والملهيات والأشياء التي تضيع الأوقات الساعات الطويلة ولا سيما ما فتح الناس من الشروط من قنوات فضائية والمناظر والصور كان سعة فيها من هذه الأمور. كان إذا أقبل الليل نام إذا أقبل الليل كان النبي إذا صلى العشاء أو إلى فراشه وكان في العهد قريب قبل أن تجد الكهرباء كانوا ما يكون عندهم أشغال الليل الجميع ينامون وكان العشاء بعد العصر وإذا تأخر بعد المغرب ثم ينامون بعد العشاء ويستيقظ في آخر الليل في آخر الليل ما تجد أحد إلا مستيقظ كبارهم وصغارهم. لكن الآن صار الناس الآن يشكون عدم صلاة الفجر من كثير من الناس بسبب السهر الكثير وضعف الإيمان والمعاصي التي لها تأثير. نسأل الله السلامة والعافية من ذلة الفتن. قال أبو هريرة قال وسمعته يقول يا أبو عثمان النهدي سمعت يا أبو هريرة يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابي تمرا فأصاب لي سبع ثمرات إحداهن حشرة. الحديث الثاني أنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين ثمرة فأصاب منه خمس أربع ثمرات وحشرة ثم رأيت الحشرة لأشدهن بالغرس. هذا يعني فيه خمس ثمرات ويخالف الحديث الأخرى السابق هو أنها سبع مرات ثمرات يحتمل أنها قصة أخرى ويحتمل أنها وهم من بعض الرواة. وهذا الباب كالفصل هنا كالفصل من الباب السابق ومطابقة من جهة التمر. شو قوله باب
قوله باب كذا وفي رواية الجميع بغير ترجمة وسقط عند الإسماعيلي فاعترض بأنه وترد بأنه ليس فيه الرطب والقثاء ذكر. والذي أظنه أنه أراد أن يترجم به للتمر وحده أو لنوع منه وذكر في حديث أبي هريرة قاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فأصابني سبع ثمرات إحداهن حشبة ومن رواية عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عنه وقد تقدم قبل بثمانية أبواب. ثم ساقه من رواية عاصم نحول عن أبي عثمان بلفظ فأصابني خمس تمرات أربع تمرات محشفة. قال ابن تين إما أن تكون إحدى روايتين وهمة أو يكون ذلك وقع مرتين. قلت الثاني بعيد لاتحاد المخرج. وأجاب الكرماني بأن لا منافاة إلى التخصيص بالعدد لا ينفي الزائد وفي نظر وإلا ما كان ذكره فائدة. والأولى أن يقال إن القسمة أول انتفقت خمسا خمسا ثم فضلت فضلة وقسمة اثنتين اثنتين فذكر أحد الراويين مبتدا الأمر والآخر منتهى.
شوف الآخر قوله حشفة قبل الآخر ستة أسطر أو سبعة
قوله محشفة بمهملة ثم معجمة مفتوحتين ثم فاء أي رديئة والحشف رديء التمر وذلك أن تيبس الرطبة في النخل في النخلة قبل أن ينتهي طيبها.
نعم هذه الحشفة معروفة اليابس من التمر هو رديء.
وقيل لها حشر ليبسيها وقيل مراده صلبة. قال عياضها فعلى هذا فهو بسكون الشين. قلت بل الثالث في روايات بالتحريك ولا منافاة بين كونها رضيئة وصلبة. تنبيه أخرج إسماعيلي وطريق عاصم من حديث أبي يعلى عن محمد بكار عن إسماعيل بن زكريا بسند البخاري فيه وزاد في آخره. وقال أبو هريرة إن أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. وهذا موقوف صحيح عن أبي هريرة وكان البخاري حذفه لكونه موقوفا ولعدم تعلق بالباب.
سم نعم سبق في باب ومن في العالخوان والسكر رجه سبق هذا والخوان هو أن يوضع الطعام على شيء مرتفع, وما يسمى بالصينية الآن عندنا شيء مرتفع, قال بعضهم أنها تحت كرسي من النحاس.
قال
أن أكل على حيوان يحتاج إلى مراجعة السند, وسبق الترجمة عداء ولم يأكل, قال لست يأكل على حيوان ولا على سكرجة. لو ثبت كان المثبت مقدم على النافي, يحتاج إلى ثبوت هذا المسلمين. وأنا ما أذكر أن طيب يراجع السند صحيح السند, يراجع السند ما عندك الحديث, ما في سند متن عندك الحديث هذا؟ طيب اقرأ الحديث.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني يونس قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا يزيد بن الأصم قال دعانا رجل فأتي بخيوان عليه 13 ضفدع, قال وذلك عشاء فآكل وساهل, فلما أصبحنا غدونا على ابن عباس فسألته فأكثر في ذلك الجلساء حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكله ولا أحرمه, قال فقال ابن عباس مثلما قلت إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلا ومحرما, ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخالد بن وليد وامرأة فأتي بخيوال عليه خبز ولحم وبط, قال فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول قالت له ميمونة إنه يا رسول الله لحم بط, فكف يده وقال إنه لحم لا أكله ولكن كله, قال فأكل الفضل بن عباس وخالد بن وليد والمرأة, قال وقالت ميمونة لا أكل من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مر الحديث, هذا مر الحديث لكن ليس فيه النار على الإخوان, هذا صحيح في الصحيحين الحديث أنه قدم يزيد بن الأصم وأن أم حفيد خالت يزيد بن الأصم وخالت خالد بن عبيد خالت بن عباس أتت من نجد واتت بأضب وسم وعقد فأكل من السم والعقد ولم يأكل من الأضب, ولما قال في بعضها أن خالد قال حرام هو قال لا ولكن ملاكم بأرضي قومي فأجل معاق, قال خالد فجرته فأكثر النبي يرضي, وليس فيه أن الخوان هذه الزيادة الخوان يعني إذا ثبتت يعني يحتاج إلى أنس مرة في الحديث أنه لم يأكل على الخوان, ولكن هذا هنا ما في أنه أكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل لأن سمع من أكل الضب فيه ضب ولم يأكل.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبيدة قال حدثني واقد أبو عبد الله الخيار أن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهديني برسول الله صلى الله عليه وسلم سم الأقد وضب, فأكل السم والأقد ثم قال للضب إن هذا الشيء ما أكلته قط فمن شاء أن يأكله فليأكله, قال فأكل على خوانه
كان أحسب أنه سهل سمى السفرة خوان, ولا الخوان هو ما كان مرتفعا في الصينية على كل حال. هذه زيادة نعم, هذه زيادة ليست في الصحيحين, يحتاج أحتمل قد تكون شاذة والشاذ يكون ضعيف من الزيادة إلا عند المحدث المتأخر أنها زيادة لها ثقة مقبولة, لكن ما في الصحيح مقدم, إذا خالف ما في الصحيح ما في الصحيح مقدم.
من ابن حجر كيف ما ذكر يعني
نعم ابن حجر يمكن ذكر ما تقدم على الشرح يعني يحتاج إلى مراجعة الشرح يحتمل أن ذكره الحافظ في الغالب يستقصي رحمه الله قد يكون ذكر يحتاج إلى مراجعة الشرح, راجعه لعله تراجع إن شاء الله يمكن ينص عليها, قد تكون هذه الصحيحين نفى الحديث فيه نفي عندك الباب باب الأكل على الخوان صفحة كم عندك؟
صفحة
530 أنس نفى قال معاناة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكل على خوان قط, قيل لقتاله فعلى ما يكون قال على السفر. نعم هذا حسب هذا هو المثل المقدم على النافي, لكن هذا محتمل أن تكون هنا شاذة الزيادة تكون شاذة، كلمة شاذة لأن ما في الصحيحين مقدمة. ها يحتاج حد النظر جمع بينهم النظر. نعم بعد ثبوت السند، بعد ثبوت السند لكن الأقرب ظاهر ظاهر السند الصح، لكن الشجاعي في يزيد بن الأصم معروف. وينظر كلام الحافظ في الشرح، الحافظ يمكن يذكرها لا بد يذكر، في الغالب أنه لا ما يفوت مثلا
في آخر الشرح على الأثر هذا قال وقوله على مائدته إجابة اعتراض، قال أي شيء الذي يوضع على الأرض صيانة للطعام كالمنديل والطبق وغير ذلك، ولا يعارض هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على قوار، لأن القوار أخص من المائدة ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وهذا أولى من جواب بعض الشراح بأن أنس إنما نفى علمه قال ولا يعارضه قول من علم.
يعني بعض الشراح قال هذا نفى وهذا مثبت على حسب علمه، يقول الأولى أن هذا أخص من المائدة. ها يا سيد أي حديث ابن عباس؟ ها هو أي حديث ابن عباس؟ ها قد سيأتي قريبا يعني المائدة تكون أعم، المائدة قد تكون خوان وقد يكون خوان، وهذا خص ولا في الأخص يسلم في الأعم مرافح لا مصلحة في هذا. نعم سم.
باب الرطب والتمر. وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال